الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إن العالم هو الذي ينظر إلى كثير من المسائل والنوازل بنظر الله سبحانه وتعالى، وأن ينظر إلى المسائل بوجهين: الوجه الأول بإعمال النص، الوجه الآخر بتقدير المسألة النازلة بحسب ما يتردد عليها من مصلحة ومفسدة، ثم يقيم في ذلك الموازنة. إن الأصل في الشريعة هو إعمال النصوص، والأصل في ذلك أن المصلحة تدور مع النص وجودا وعدما، وهذا هو الأصل الغالب، ولكنه ليس مطردا على الإطلاق. والأصل كذلك في المفاسد أن المفسدة تكون في مخالفة الدليل الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه في بعض الأحيان قد تكون المفسدة في إعمال الدليل لمخالفة النازلة لذات الدليل وموافقته لمصلحة عظمى قررها الشارع. لهذا وجب على العالم أن ينظر إلى مراتب الأدلة، فمراتب الأدلة أعظمها ما قرره الشارع من المصالح العظمى من حفظ الضروريات الخمس، والمصالح الدنيا هي النظر إلى الأدلة المجردة، وكذلك يعرف العالم ذلك بحسب معرفة مراتب الناس وأحوالهم. لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل النص وحرف كذلك مراتب المخاطبين، فإن العالم الذي يحمل النص ولكنه يكون من أهل الجهل بمراتب الناس المخاطبين ومعرفة كذلك المفاسد التي تؤول عند تنزيل بعض النصوص، أن هذا نوع من القصور، بل يكون نوع من الجناية. لهذا الأصل كما تقدم هو إعمال النص على الأغلب، والأصل أن المصلحة تدور مع الدليل وجودا وعدما، لكنه في بعض الأحيان يجب على العالم أن يقصر في إعمال الدليل في بعض النوازل، وسواء كان ذلك في الأدلة من الأحكام أو كان ذلك فيما دونها من مراتب الأوامر والنواهي، كان من أبواب الاستحباب أو كان ذلك من أمور المنهيات مما يتعلق بمسائل التنزيه. قد روى الإمام أحمد في كتابه المسند من حديث شعبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن رجل منهم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يبايعه على أن لا يصلي إلا صلاتين. لدينا في هذه المسألة، إذا أراد الإنسان أن ينظر إليها من جهة النصوص، لدينا نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا أمر بالإتيان بالصلوات، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأمر الله جل وعلا بالركوع مع الراكعين والسجود مع الساجدين، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإتيان بالصلوات الخمس جماعة، وأن من فرط في واحدة منها فقد ارتكب بغيا وظلما، ولهذا من أخر صلاة واحدة حتى يخرج وقتها فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب على الأقل، وقد نص غير واحد من العلماء على تكفيره والمترجح أنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، كما قال ذلك عمر الخطاب عليه رضوان الله تعالى وغيره. ولدينا مصلحة في ذلك راجحة، وهي الحفاظ على شيء من دين هذا الرجل حتى لا ينقص عن الإسلام، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل على الإسلام على ألا يصلي إلا صلاتين، وكان ذلك عام الوفود، وعام الوفود كان في آخر زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد استقرار الأحكام وثبوت الأدلة أصولا وفروعا وأخلاقا. من أراد أن يعمل مثل الأدلة العامة الواردة والنصوص في كل قضية على الأغلب فإنه يوفق للصواب على الأغلب، ولكنه إذا استعملها على الاضطراد فإنه يخطئ في بعض النوازل، ولأن العالم الحق ينظر بنور الله ويهتدي بهديه، وهمه في ذلك أن يلحق الصواب الناس ويدركونه وأن يعرفوا الخطأ. فإن الإنسان إذا دخل الإسلام مع إقراره بالصلوات الخمس لكنه لا يؤدي إلا صلاتين خير ممن لا يدخل الإسلام ويبقى على وثنيته، فإدراك أحوال المخاطبين هو فرع عن معرفة الصواب عن في إنزال في إنزال النصوص. ولهذا الإمام أحمد عليه رحمة الله كما ذكر القاضي بن أبي يعلى حينما جاءه رجل وقال إن أبي أمرني أن أطلق زوجتي، قال له لا تطلق، قال إن عمر أمر ابنه عبد الله ابن عمر أن يطلق زوجته، قال حتى يكون أبوك كعمر. وذلك أن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى حاله تختلف عن حال المخاطب، فربما كان أبوه له حظ من حظوظ الدنيا، فعمر الخطاب عليه رضوان الله تعالى من أهل الصدق، فلا يأمر ابنه أن يطلق زوجته إلا لديه من العلم والمعرفة من خبايا أحوالها مما يريد أن يصون بيته وبيت ابنه مع ستر لها، فأمره بطلاقها فطلقها بخلاف غيره من الناس من له حظوظ من نظر الدنيا. لهذا وجب على العالم أن يعرف مراتب الناس، وأن لا ينظر وأن لا يأبه بأقوال الناس الذين يتهمونه بالاضطراب. تارة يفتي رجلا من الناس بقول، وتارة يفتي رجلا بقول يختلف عن ذلك القول، فهذا نوع من القصور ينبغي ألا يضر العالم وألا يجعله يحجم في كثير من المسائل النازلة التي ينزلها. وهذا ينبغي معه للعالم البيان والبلاغ، فإنه لا ينبغي للعالم أن يسلم عرضه للناس، بل البيان وتقرير المسائل وبيان أحوالها ومراتبها حتى يفقه الناس. وينبغي أن يعلم أن إفتاء العالم في المسائل النازلة يختلف عن تقرير المسائل. تقرير المسائل ينبغي أن تقرر المسائل كما جاءت، وأما في الإفتاء في المسائل النازلة فإن الإنسان لا يفتي في مسألة إلا وقد نزلت، فإن المسألة إذا نزلت يتغير رأي العالم. فإذا قرر العالم مسألة من المسائل التي لم تنزل في زمنه إذا نزلت يضطرب ويقول ربما قولا يختلف عن قوله ذاك. وذلك إذا نظرنا إلى أحوال السلف وجدنا أنهم ينهون عن المسائل المفترضة التي لم تنزل بعد، وسبب نهيهم عن ذلك أن المسائل إذا نزلت كان لها وقع في النفس يختلف عنها في حال الافتراض، فربما يفتي فيها العالم قبل نزولها بقول يختلف حال نزولها. لهذا يجب على العالم ألا يتكلم في مسائل النوازل إلا وقد وقعت حماية للدين، لأنه إذا تكلم في مسألة من مسائل النوازل وتكلم فيها ولم تنزل قبل كلامه ذلك، فربما إذا نزلت أو تكلم فيها عالم بعد ذلك احتج أهل العلم أهل المعرفة أو عامة الناس على ذلك العالم الذي تكلم بتلك المسألة بقول عالم سالف لم تكن تلك النازلة في زمنه، فضربوا قول عالم لم يتكلم في نازلة لم تنزل في زمنه فنزلت في زمن عالم آخر فاختلف قوله فيها، والقول الحق في ذلك للعالم العامل المتجرد المخلص لمن نزلت في زمنه، ويقدم على العالم العامل الذي تكلم في مسألة لم تنزل بعد. ولهذا ينبغي للعالم أن يحترز في المسائل النوازل. لماذا؟ ليس حماية له بل حماية للدين، حتى لا يذم الدين ولا يتنقص أهل العلم والمعرفة ولو كان بعد ذلك، لأن العالم لا يعيش لزمنه فقط بل يعيش للأزمنة المتتالية ولو جاءت بعد قرون مديدة. لهذا وجب على العالم أن يصون لسانه من الخوض في كثير من المسائل حتى لا تنقل عنه فيقدح في أهل العلم ويقدح في أهل الديانة وأهل المعرفة والصدق وينسب ذلك إلى أهل العلم. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحجم ربما في بعض الأحيان عن بعض الحق خوفا من باطل عظيم يدفع حقا آخر هو أعظم من ذلك الحق الذي أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقيمه. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل أحدا من المنافقين في المدينة، وعلل ذلك بقوله لعمر أتريد أن يقول الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لعمر قاعدة عظيمة، أنه ينبغي للعالم أولا أن يعرف أحوال الناس فيما يتحدثون به ولو كانوا عن بعد، ولو كانوا عن بعد. وهذا من المسائل الدقيقة التي ينبغي للعالم أن يكون من أهل اليقظة والمعرفة فيما يقوله الناس ولو كانوا من أهل البعد. والنبي عليه الصلاة والسلام ما قال ذلك إلا وقد وصل إلى سمعه شيء من هذا، وهذا فيه فوائد جليلة يأتي الكلام عليها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم درأ مصلحة قائمة بمصلحة عظمى تأتي وهي انتشار الدين، خشية أن يدفع ذلك بمفسدة وهي أن تنتشر مقولة باطل وتسري في الناس فتدفع مصلحة أعظم من إقامة تلك المسألة العينية. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قصد مسألة عظمى. ومن تأمل أبواب الموازنة التي كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يدفع مصالح عينية وقضايا عينية لتحقق مصالح عظمى، وهذا هو الأغلب. وأما عكس ذلك أن العالم يدرأ مصالح عظمى لتحقق مسائل شرعية عينية، هذا من البغي والعدوان، وهذا من لطائف دقائق الترجيحات في مسائل الديانة. وبه يعرف العالم الصادق الذي همه دين الله جل وعلا عن العالم الذي همه حظ من حظوظ الدنيا. فإن العالم إذا مال إلى شيء من حظوظ الدنيا وركن إليها فإنه يقدم حظه ويدعي بذلك أنه أراد حظ الله سبحانه وتعالى. الأصل في أبواب الموازنة أن العالم يدرأ مسألة عينية تحقيقا لمسألة عظمى، ولا يدرأ مسألة عظمى لجلب مسألة عينية أو قضية عينية. ومن نظر ذلك وجده شبه مضطرد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا في أزمنة العلماء فيما بعد في المسائل النازلة. كذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر أتريد أن يتحدث الناس، فيه أن ربما من يكون من أهل العلم والصدق والمعرفة ممن كان قريبا من العالم ما لا يدركه العالم فينبغي له أن يبين له وجه الرجحان، وأن التغليظ على أهل الحمية الدينية وأهل الصدق لدين الله جل وعلا أن هذا ليس من نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ينبغي التلطف في الخطاب، فإن الدافع لذلك حمية دينية وكذلك بيان المصلحة والقاعدة الشرعية. وأن تعنيف الناس وتعنيف أهل الصدق وزجرهم أنهم لا يعرفون الغايات ولا يعرفون المصالح ولا يدركون المآلات وتسفيه أحلامهم أن هذا ليس من منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء، بل ينبغي له أن يحتوي الناس وأن يتلطف معهم وأن يدنيهم وأن يبين لهم أن قصورهم في بلوغ تلك الغايات التي يدركها أن ذلك ليس بمنقص من مقامهم في دين الله ولا من حميتهم، وأن لديهم من الغيرة والحمية ما يسوقه إلى بيان الحق. كذلك أنه ينبغي للعالم أن يفتح مسامعه أيضا لمن يتكلم في عرضه، وأن يعلم ما يقوله الناس فيه حتى في غيبته، ولكن يتحلى بحلية تختلف عن العامة، فإن العامة إذا بلغهم شيء مما يقال فيهم انتصروا لأنفسهم أو تتبعوا أقوال الناس وما يقولون. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستمع إلى ما يقال عنه، وكان من أصحابه من ينقل إليه ما يقوله الناس عنه حتى من كان من المسلمين من أهل المدينة. ولهذا ترجم البخاري في كتابه الصحيح قال: باب من أبلغ صاحبه ما يقال فيه، وأسند فيه ما جاء في حديث أبي وائل عن ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم مالا بين أصحابه، فقال رجل من الأنصار: والله ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه القسمة وجه الله. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغه ما قال به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد تمعر وجهه. وجاء في رواية: وقد تمغر وجهه عليه الصلاة والسلام، فقال: رحم الله موسى، لقد أوذي أكثر مما أوذيت فصبر. في هذا جملة من الوقفات للعالم وللعالم أيضا، للعالم أنه ينبغي أن يقيس الأذى لا بذاته التكوينية التي تطيق أو لا تطيق، بل ينبغي أن يقيس الأذى بأهل العلم والمرتبة ممن سبقه من أهل الصدق والديانة. فإن العالم إذا قاس ذلك الأذى الذي يلحقه بمقياسه الفطري لنفسه فربما لا يتحمل الإنسان شوكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما سمع ذلك القول من أصحابه وبلغه إياه قال رحم الله موسى أدرك أهل النوع منه من أهل البلاغ والذين أوذوا بهذا القدر من الأذية وما قاس نفسه لأرباب الدنيا الذين لا يتحملون الأذى بل ينبغي للعالم أن يقيس نفسه من أهل طبقته من أهل المعرفة والصدق. كذلك ينبغي للعالم أنه إذا بلغ بقول يقال فيه ألا يستنكر على المبلغ قوله وأن هذا ليس من النميمة بل أنه من الأمور التي ينبغي للعالم أن يتحملها وأن يصبر عليها فما عنف على المبلغ قوله وأن العالم الذي يصل إليه الكلام من سواد الناس ودونهم يختلف عن العالم الذي يصل إليه الكلام عن عالم مثله فذلك نوع من النميمة وذلك نوع من معرفة أحوال الناس وعامتهم. كذلك أيضا لعامة الناس أن يعلم أنه ربما يكون من سواد المسلمين من يقدح على العالم بعض الرأي ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان من أصحابه من قدح عليه بعض رأيه كما قال هنا في هذا الخبر قال رجل من الأنصار ممن يصنف أنه من الأنصار يعني ممن ناصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وجه الله فصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام تغافل عن ذلك البغي في حقه عليه الصلاة والسلام وقال حينما تمعر وجهه عليه الصلاة والسلام رحم الله موسى لقد أوذي أكثر مما أوذيت فصبر. النبي عليه الصلاة والسلام تمعر وجهه إشارة إلى الأذية النفسية التي طرأت عليه أنه ينبغي للعالم أن يتحمل. كذلك أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام أوذي موسى أكثر مما أوذيت أي أنه قاس ذلك الأذى بالعلية من والصفوة ممن كانوا في درجة النبوة فصبروا فيما ينبغي أن يصبر النبي عليه الصلاة والسلام على هذا القدر على هذا القدر من الأذى. كذلك أنه ينبغي لمن سمع كلاما في عالم له أثر في سياسته مع الناس وله أثر أيضا في بلاغه وتعليمه للناس أن يبلغه إياه حكمة وعقل من غير دس لغل أو حقد في ذلك كذلك أن يعرف لأمثال هذه الأقوال مراتبها ودرجاتها حتى يكون من أهل التجرد والصدق حتى يبلغ الأمر في دين الله سبحانه وتعالى ويكون في ذلك عونا. كذلك أيضا ينبغي للعالم أن يتغافل أن يتحلى بالتغافل والتغافل شيء والغفلة شيء آخر. أهل العقل والحكمة والدراية والمعرفة هم أهل التغافل وأما أهل السذاجة والجهل هم أهل الغفلة وبينهما كما بين المشرق والمغرب. العالم يعلم ما يدور ويعلم ما يخوض به الناس ولكنه لا يتكلم إلا فيما ينفع أما الجاهل وعامة الناس يتكلمون فيما ينفع وما لا ينفع ولهذا يقول أهل المعرفة ما لا يتغافل إلا الأحرار. وقد روى أبو بكر بن أبي الدنيا ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان من حديث عثمان ابن زائدة قال ذكرت عند الإمام أحمد عليه رحمة الله التغافل فقلت إن العافية 10 أجزاء تسعة منها في التغافل فقال الإمام أحمد العافية 10 أجزاء 10ها في التغافل يعني أن الرجل والعالم ينبغي أن يتغافل عما يصل إليه وليس هذا نوع من السذاجة بل إنه نوع من تقدير مقام الرجل ألا يخوض في دقائق الأمور وتفصيلاتها وألا يخوض في جزئيات الأمور التي تصل إليه فإن هذا يسقط مهابة العالم فالعالم لا يتكلم إلا فيما ينفع. وكذلك أيضا فإن التغافل عن كثير مما يرد إلى العالم يحليه بالصبر فإن الإنسان إذا اعتاد أن يخرج كل ما يصل إليه من دقائق أخبار الناس وأذيتهم إليه وأحوالهم وما يخوضون في مجالسهم لم يكن من أهل التحلي بالصبر بل ينبغي على الإنسان أن يتجلد بالصبر وأن يذكر ما يسليه فإن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يذكر من يسليه كموسى عليه السلام فينبغي لمن دونه أن يتذكر ما حصل لمن هم أعلى منهم من الأنبياء والصديقين وغيرهم في سبيل الله جل وعلا، فيتحلوا في هذا الأمر. لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحلى بالتغافل وعدم إثارة ما يبلغه من أحوال الناس، وإنما يبلغه الخاصة إليه من أصحابه. وهذا فيه إشارة إلى أنه ينبغي للعالم أن يتخذ بطانة، وأن لا يتخذ من البطانة إلا أصحاب السر الخلص، وأن أصحاب السر يقدمون بالإصرار إليهم عن أهل العلم والصدق من أهل البطانة والمعرفة. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يخص حذيفة بن اليمان، وهناك من هم أعلى منه في مقام الصديقية والصحبة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أمير سر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعرفته بمقام السر الذي يريد النبي عليه الصلاة والسلام حفظه. لهذا ينبغي للعالم أن يعرف مراتب شهوده في مقام السر ومقام العلم ومقام الدراية بأحوال الناس، وكذلك معرفة مراتبهم والصبر والتجلد في ذلك، وأن ينزل كل واحد منزلته، فكل واحد منهم يخصه بحديث. ولهذا كان العالم يتغافل ويبدي شيئا ويكتم شيئا، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كانت سياسته التغافل حتى مع أقرب الناس إليه وهم أزواجه، كما في قوله جل وعلا: عرف بعضه وأعرض عن بعض، يعني عرف شيئا وأعرض عن بعض، وهذا نوع من أنواع التغافل. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخره إلا أن تغمضوا فيه. قال غير واحد من العلماء: أن تغمضوا أبصاركم عن ذلك الذي قدم إليكم تغافلا وعدم تدقيق فيه. ولهذا يقال أن الصحيح إذا رمدت عينيه فإنه يغمض عينيه حتى لا يسري الرمد في عينيه فيؤذيها، فإن من الحكمة أن يغمض عينيه، والغمض وإغماض العينين لمن أصابه الرمد خير من الإبصار، وهذا نوع من التغافل في صحة البدن. كذلك فإن التغافل في صحة القلب والجسد والدين من الأمور المحمودة التي ينبغي للإنسان أن يصونها وأن يتعامل فيها بقدر الأمور التي يضعها العالم في نصابها. ينبغي للعالم أن يعرف ما يدور فيه أهل العصر من معرفة مراتب طوائفهم، ومعرفة كذلك أهل الفرق والضلال، ومعرفة أحوالهم. فلا يليق بالعالم أن يعيش في زمن ولا يعرف مراتب الناس فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف مراتب الناس، وكذلك يعرف أحوال المخاطبين، ويوجه إليهم الخطاب بحسب مراتبهم. ومن قال أن الخطاب يتوجه إلى الناس على حد سواء فهذا نوع من أنواع الجهل، كما تقدم الكلام إليه في قصة فرعون. فإذا كان الرجل في ذاته يتنوع معه الخطاب في ابتداء البلاغ وفي آخره، فكيف في أمم مختلفة من جهة المشارب ومن جهة العقائد ومن جهة الذنوب التي يقترفونها؟ فإن معرفة العالم لأحوال الفرق والمذاهب في زمنه من المسائل المهمة. لهذا وجب على العالم أن يعرف الفرق، فلا يليق بعالم أن يعرف الطوائف المندثرة ولا يعرف الطوائف الحالية التي تخوض في الأمة. كذلك ينبغي على العالم أن يعرف دقائق الطوائف التي لها نكاية في الدين وعداوة لدين الله سبحانه وتعالى، ويجعل لها من العناية والحظوة بمعرفة أحوالها ومكائدها وطرائقهم في محاربة الدين، وتقدم على غيرها التي لا ضرر فيها يشابه ضرر تلك الطائفة. لهذا لا يليق بالعالم أن يعرف الطوائف المندثرة أو توجد في بعض مشارق الأرض ومغاربها، ولا يعرف الطوائف التي تغزو الإسلام. لهذا يجد العالم ثمة طوائف من الطوائف المعاصرة من الخوارج، ويجد الطوائف من المعتزلة والزيدية والأشاعرة وكذلك العلمانية والليبرالية ونحو ذلك، فلا يليق بعالم يشار إليه بالبنان أن يعرف أحوال المعتزلة والزيدية وقد انقرض كثير منهم، ولا يعرف حقائق الليبرالية والعلمانية وطوائف الأشاعرة وحقيقتهم، أو يعرف بعض الطوائف المندثرة كالزيدية وغيرها، ويعرف طبقاتهم وأصولهم ومشاربهم وعلمائهم وأعلامهم، ويجهل الطوائف المعاصرة التي لها نكاية في الإسلام. هذا نوع من أنواع القصور. ومن المواضع التي ينبغي للعالم فيها أن يعلم أن العالم يوجه الخطاب للناس وربما يريد به ما هو أبعد من الخطاب، وهذا من السياسة في تبليغ العلم والدين لله سبحانه وتعالى. لهذا تبليغ الخطاب للناس ليس المراد به أن يتذكر المخاطب وأن يتذكر المأمورة والمنهي عن شيء مما يقع فيه أو ما يتركه مما أمر الله جل وعلا به أو نهى عنه. فقد يتوجه الخطاب لأحد من الناس ويراد به غيره أو يراد به الأتباع. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر أبا لهب، والله جل وعلا قد أنزل فيه سورة المسد وهي سورة مكية، فالله جل وعلا لما أنزل عليه قوله سبحانه وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، كما جاء في البخاري ومسلم الحديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قال لما أنزل الله جل وعلا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين صعد على الصفا فقال يا بني فهر يا بني عدي، فذكر بطون قريش بطنا بطنا، فلما اجتمعوا إليه ولما لم يجتمع بعض أرسل رسولا إليه لعظم الخطب، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول وصباحا إن أبلغتكم أن أو أخبرتكم أن ثمة جيش يريد أن يصبحكم أو يمسيكم أتكذبوني؟ قالوا ما عهدنا عليك كذبا، قال إني رسول الله إليكم بين يدي عذاب أليم. فكذبوه من كذب، وقال أبو لهب تبت يداك أو تربت يداك. لهذا جمعتنا فأنزل الله جل وعلا فيه سورة تتلى إلى يوم القيامة، والشاهد من ذلك أن الله جل وعلا قال فيه سبحانه وتعالى سيصلى نارا ذات لهب، ختم الله جل وعلا عليه خاتمة سابقة لأجله. والأصل في البشر أنه لا يحكم لأحد بجنة ولا نار حتى يختم عليه بذلك ويتيقن الإنسان من ذلك. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهما إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فحتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. أما أبو لهب سبق عليه الكتاب قبل حضوره الأجل وقبل ذلك الذراع. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يوجه إليه الخطاب ويأمره بالتوبة ويأمره بالرجوع، والمخاطب كفار قريش. وقاتل النبي عليه الصلاة والسلام أبا لهب ويعلم أن مصيره النار، وهذا ليس من التكليف بما لا يطاق، وإنما المراد ما هو أبعد من ذلك. ولهذا ما يقوله الأصول وأهل الكلام أن هذا نوع من أنواع المخاطبة بما لا يطاق أو التكليف بما لا يطاق، هذا نوع من أنواع الجهالات، بل هو تكليف بما يطيقه غيره والمخاطب به غيره. لهذا العالم قد يوجه خطابا لأحد ويريد به الأتباع، أو يوجه خطابا لأحد بعينه ويريد به من حوله. ولهذا القاعدة أن الإنسان لا يتذكر إلا إذا لا يذكر إلا من يتذكر، فيها نوع قصور. فقد يذكر من لا يتذكر لحكمة بالغة يريدها المخاطب أنه يريد غيره. لهذا وجب على العالم أن يعرف أحوال الناس ومراتبهم من جهة القدوة، فإن القدوة يخاطبون بخطاب يخالف غيرهم. كذلك من الأمور المهمة أنه ينبغي للعالم أن يلتمس العذر للمخالفين من أهل العلم ما وجد لهم في ذلك سبيلا، وأن يعرف مراتب الخلاف مع أهل العلم، وأن يعرف أن للحق دوائر تتباين كبرا من جهة الحجم. فالعالم يكون لديه في حياض العلم معه طائفة، ويكون لديه من أهل العلم، في طائفة أخرى في دائرة أبعد من ذلك، حتى يستحكم الشر في الناس شيئا فشيئا، حتى يكون هنا حتى يكون هنالك الشر المحض. فوجب على الإنسان أن يعرف مدارك، أن يعرف مواضع الخيرية في الناس، فيقدر للناس قدرهم، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف للناس قدرهم. ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يعنف المقربين من أصحابه كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي عند من فيه شر من المنافقين وغيرهم، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يخصهم بعتاب ويخصهم بإعراض، بنوع من أنواع الخصيصة. كذلك ينبغي للإنسان أن يدرك مواضع الزمان ومواضع المكان ومواضع الأشخاص ومواضع المسائل. هذه أمور أربعة إن توفرت للعالم من جهة الإدراك، وفي كل باب فيها درجات متباينة كما بين أبواب العلم من تباين، فالأزمنة تتفاوت، تتفاوت من جهة الشر المستحكم فيها، كذلك المسائل المنظورة تتفاوت من جهة إنزام الشارع بها، وكذلك أيضا الأشخاص يتباينون من جهة قبولهم للحق وعدمه، وكذلك بمقامهم من جهة الناس، كذلك توجيه الخطاب والمكان يتفاوت من حال إلى حال. فيجب على الإنسان أن يقدر لهذه الأمور مراتبها حتى لا يحيد في حق البلاغ، وأن يحترز لذلك. وأما من يرمي بالحق كيفما اتفق ولا ينظر لمراتب الناس وأحوالهم ومراتب المخاطبين، فإن هذا نوع من أنواع القصور في السياسة، وربما كثير من أهل القصور في الفهم، وربما كثير من أهل القصور والفهم يظنون أن كل من حمل نصا من النصوص الشرعية أصاب حقا أينما أنزله، وأن من ادعى الرجوع إلى شيء من المقاصد الشرعية أصاب حقا أينما أنزله. هذا الأخذ به على الأغلب نقص كما تقدم الإشارة إليه. الأصل الأخذ بالنصوص وإنزالها على الناس إلا في المسائل التي يتمحض فيها المصلحة، والأصل في ذلك أن المصالح تدور مع النصوص وجودا وعدما، والمصالح الشرعية مرعية فيما لم يرد فيه نص، وأن الأمور تقدر بقدرها. والعالم في ذلك ينبغي عليه أن يصون نفسه من دنس الدنيا وحظوظها. ينبغي للعالم في أبواب المخالطة ألا يصنف نفسه في مخالطة طائفة بعينها، وإنما يخالط الناس بحسبهم كثرة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخالط سواد الناس لأن أكثر الناس هم الوسطاء والمتوسطون من سواد الناس، وإن نقده العلية من كبراء قريش أن الذي اتبع النبي عليه الصلاة والسلام الأرذلون، وإن زعمه عيبا فليس بعيب. فينبغي للعالم وإن كان من أهل العلية في النسب كحال النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان من أهل العلية بالعلم كمقام النبوة عليه الصلاة والسلام، ألا يأنف من مخالطة سواد الناس. كذلك أن يكون لأهل الدنيا نصيبا بمخالطتهم بتذكيرهم بالله جل وعلا، وأن يعلم أن الإنسان يتأثر بالمخالطة كسائر المخاطبين وسائر الناس، وأن الإنسان إذا خالط أرباب الدنيا وجعل لهم نصيبا من مجالسه أكثر من أهل الدين والمعرفة ومن سواد الناس والذين ليس للدنيا نصيب في نفوسهم، أن هذا يؤثر في دينه شيئا فشيئا، وذلك أن الإنسان إذا تكلم في شيء من مسائل الدين يستحضر المخاطبين، فإذا كان يكثر الخوض مع أهل الدنيا أو أهل الجاه أو أهل السلطان أو أهل الفقر أو أهل التوسط من أهل الناس يستحضرهم أمامه، فيحيف بحسب إدراكه للمخالطين أمامه، لأن للإنسان بصرا وله بصيرة، والبصر له أثر على البصيرة، فتحيف بالإنسان يمنة ويسرة من حيث أن لا يشعر الإنسان. لهذا وجب على الإنسان أن يزن هذه الأمور بميزان قسط حتى ينصف مع الله جل وعلا، وأن ينصف مع نفسه، وأن ينصف مع المخاطبين. المفاصلة في توجيه الخطاب في عدم توجيه الخطاب للناس عامة نوع من القصور، فينبغي للعالم أن يخوض في مجالس الباطل بالحق، وكذلك أن يشهد أنواع مجالس أهل الدنيا ببيان الحق والتقلل من الضرر اللاحق لدينه، وأن يخوض مع سواد الناس على الأغلب، لأنهم هم الأكثر من سواد الناس وهم المخاطبون، لأن الأمر يتعلق بنجاة الناس يوم القيامة، وهذا يتعلق بسواد الناس لا بنجاة الأفراد. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قاتل سادات قريش وحظي بكثير من سواد قريش أن دخلوا معه الإسلام. ولهذا ينبغي للإنسان أن يوازن في هذا الأمر، فباللين في الخطاب مع أهل السيادة والرفعة طلبا لتأليف قلوبهم ودخولهم في الإسلام واتباع الحق. فربما كان التعليف في مخاطبة أهل العلية مجلبة لهم بالتكبر عن الحق وعدم اتباعه واتباع الباطل وسلوكه والحيدة عن طريق الحق، وهذا من المفاسد العظيمة التي لا يدركها الإنسان. كذلك من المسائل المهمة التي ينبغي للعالم أن يسوسها في نفسه وكذلك أن يسوسها مع غيره، أن يدرك العالم أنه ربما امتزج حظ نفسه مع حظ الله ودينه، وينبغي للعالم في أمثال هذه الأمور أن يتجرد من حظ النفس، أن ينتقم له، وذلك أن العالم يحمل دين الله جل وعلا، وخصومه ربما يبغون عليه بالوقيعة في عرضه بالطعن فيه وسبه وثلبه، أو الوقيعة في شيء من دنياه، أو تعييره، أو القدح فيه، أو في أهله ونحو ذلك، فربما يمتزج حظه لدينه مع حظه لدنياه، فيريد أن ينتصر لدينه فينتصر لدنياه، وربما يريد أن ينتصر لدين الله جل وعلا فيتكئ على قاعدة من انتصاره لدنياه ويتلفظ بألفاظ النصرة للدين. لهذا ينبغي للعالم أن يتزن في هذا. لهذا ينبغي في الخطاب اللين والرفق، وأن ينحي الإنسان حظ الدنيا وحظ الذات، وأن يريد أن ينقاد الناس لدين الله جل وعلا. يوسف عليه السلام بغي معه بغيانا عظيما، وابتلي بلاء عظيما، وأودع السجن من غير جريرة عليه الصلاة والسلام. فلما لبث في السجن بضع سنين، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. ابتلي هذا البلاء ووقع الضرر عليه في نفسه، وحرم من حريته التامة، وامتزج هذا مع الضرر الواقع على النفس والضرر الواقع على الدين من عدم التمكين بالبلاغ بأمر رب العالمين وتصديق حق الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان في مثل هذا الموقف فربما حاد ولم يلن. ولهذا قال يوسف عليه السلام متجردا لحق الله جل وعلا، قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. ما سب العزيز وما وقع في امرأته التي هي السبب في أذيته، وإنما ألمح من بعيد لأنه يريد نصرة الحق، قال ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. وهؤلاء النسوة هن مدفوعات مكرهات، وقد جلبن من أرجاء المدينة حتى يرين يوسف عليه السلام، فلما رأينه أكبرنا عليه السلام، والدافع لذلك هي امرأة العزيز. وما قال اسأله عن امرأة العزيز، وإنما سأله عن النسوة التي قطعن أيديهن، لأن ذلك كاف في معرفة الحق، لأن الوقيعة في امرأة العزيز يأنف منه الملك من أن ينصف يوسف عليه السلام فينتصر دين الله جل وعلا، فلم ينتقم لنفسه ممن بغى عليه، لأنه يحمل دين الله جل وعلا ما يحمل بين جنبيه نفسه ولا يعيش لنفسه، فالعالم يعيش لدين الله سبحانه وتعالى. لهذا ينبغي للعالم أن يعرف مراتب الخصوم ومراتب المخالفين له والمخالفين لدين الله، وأن لا يمزج بين هذا وهذا، وأن لا يطيش في الرد، وأنه إذا رد أن يتحرى الدقة والصواب والانقياد، والاتباع، وأن يلين في مواضع اللين، وأن يشد في مواضع الشدة، وأن يجمع في ذلك أسبابها، وأن يأخذ بأحوال الفوز بالالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، أن يلهمه في ذلك الصواب. لهذا كثير ممن يذب عن دين الله جل وعلا يظهر في قوله الحدة ممن بغي عليه في ذاته، فيظن أنه ذب عن دين الله وهو قد تشفى لنفسه من حيث لا يشعر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام طعن فيه طعنا عظيما، والله جل وعلا ما ذكر سبحانه وتعالى في كتابه العظيم إلا شيئا من الطعن اليسير كأعلام تدل على ما دونها، وإلا فكفار قريش قد أنشدوا الأشعار في النبي عليه الصلاة والسلام، وأجلبوا على النبي عليه الصلاة والسلام بخيلهم ورجلهم، فكتبوا الأشعار والمعلقات والقصائد فنشروها في الآفاق في أطراف المدينة وأطراف مكة، حتى يحفظها الناس ويحفظها الصبيان والجوار والغلمان، حتى يسيئوا بذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن العرب تحفظ الأشعار والمشعورة أكثر من المنثور، يريدون بذلك أن يغلوا أذية برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه الأشعار اندثرت ولم تحفظ، لأن العلماء شددوا فيها وقالوا أن من حفظ في صدره بيتا فيه قدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن قاله من كفار قريش فهو كافر مرتد. ولهذا لم يحفظ شيء من أشعار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما حفظ إلا من العناوين الظاهرة مما أبقاه القرآن من اتهام النبي عليه الصلاة والسلام بالسحر والجنون والكذب وهو أذن وغيرها من أقوال البهتان، وهذه تحتها من البلايا والقدح برسول الله صلى الله عليه وسلم ما تحمله عليه الصلاة والسلام. ولهذا ينبغي للعالم أن يتجرد لدين الله والنبي عليه الصلاة والسلام، مع هذا كان خطابه اللين والحكمة والانتصار لله، يشد في موضع الشدة بحسب أصول الدين وقوتها، وكذلك يلين في مواضع اللين بحسب المقاصد الأسمى، لأن نظره للدين وليس النظر للحظ. ولا يمكن للإنسان أن يصيب في هذا النظر كإصابة محمد صلى الله عليه وسلم إلا ويجرد نفسه من مواضع الدنيا وشبهاتها وشهواتها، فإن الإنسان إذا ركن إلى الدنيا وركن إلى المال وركن إلى الجاه فإنه قلما يصيب في المواضع الممتزجة، فإنه يميل إلى الشبهات والشهوات وحظ النفس من حيث لا يشعر، ويظن أنه انتصر لدين الله جل وعلا ومنتصر إلى نفسه. وهذه أبواب يدركها حين الوقوف بين يدي الله، حينما يظن أنه تعلم العلم لله وتعلم العلم في الحقيقة ليقال عالم، فتزول عنه الغشاوة بين يدي الله سبحانه وتعالى فيسحب ويلقى في النار والعياذ بالله، وذلك أنه تعلم العلم لغير الله جل وعلا. لهذا وجب على العالم أن يحذر من مكامن النفس، وأن يحذر كذلك أيضا ممن حوله، ممن يريد أن يجيره عن طريق الحق إلى طريق الباطل، من أهل الصدق تارة ومن أهل البغي تارات. لهذا العالم الذي ينظر بنور الله ويهتدي بهدي الله ينظر إلى الكتاب والسنة ويعملها، وأن لا يتأثر وأن يلتجئ إلى الله جل وعلا في حال الوقوع في عرضه، وكذلك التنقص له وبعلمه والاتهام له، وليعلم أنه إن تجرد ولله جل وعلا وزن في ذلك أنه وإن خالفه أكثر أهل الأرض وإن كانوا من أهل الخلص من أهل العلم والمعرفة ما أصاب الحق وما لا قلبه إلى ذلك، فليثبت على دين الله. ولهذا أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى خالفه جمهور الصحابة في قتال المرتدين، فثبت لما لديه من علم، ولو خالفه العلية من الصحابة كعمر وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعابوا إلى الحق لما بلغهم الدليل، أوبت الصديقين العارفين المتبعين للحق. وأما من خالف في ذلك ونكس على عقبيه فحكمه حكم من قاتله أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى رضي الله تعالى من المرتدين وغيرهم. وفي زمننا هذا وجب على العالم أن يحتاط في هذا الأمر أشد حيطة، وذلك أننا في زمن يمكن أن يجير فيه العالم تجيرا عظيما وفق ما يريده أفراد ووفق ما يريده أعيان من أهل الجاه والمال ونحو ذلك، وربما يصور للشعوب والمجتمعات أن هذا هو الرأي الحق، بينما تجد في الحقيقة أن خلفه رجل واحد ممن يريد أن يجعل الحق باطلا وباطل حقا. كذلك أيضا أن ينتبه العالم ممن يريد أن يشتري عهده وميثاقه ولو كان من بعيد بوسائل الإعلام بأنواعها مرئية أو مسموعة أو مقروعة مقروءه بمدحه في بعض الممادح التي يقع فيها التي توافق اهواء المادحين، وعدم ذمه في بعض المواضع التي تخالفهم، يريدون بذلك ان يستمر على هذا النوع الذي يوافقونه عليه حتى يخشى من الذم في مواضع الذم فيلتزم نوعا من مواضع المدائح، فاذا تكلم في موضع من مواضع الكلام يستحضر المادحين امامه ولا يستحضر امر الله سبحانه وتعالى. لهذا وجب على الانسان ان يوازن في ذلك موازنه عظيمه بين امر الله سبحانه وتعالى ومعرفه الادله والموازنات بمعرفه المصالح والمفاسد ومآلات الامور والمسائل النازله، كذلك معرفه ما يقال على الانسان، كذلك ان يجعل ما يقال مقول له ومثبت عند ورود أمثاله في بعض الأزمنة وألا يصده ذلك، كذلك أن يعلم أن هذه الأمور التي تصل إلى الإنسان في طعنه في عرضه أو مدحه في مواضع الحق ويراد بها باطل، أن هذه موازن ربما تحيد بالإنسان إلى الخير وربما تحيد به وتصرفه إلى طريق الشر، والإنسان يوازن بذلك موازنة عظيمة. والمنصف الموفق الذي أخذ بأسباب الحق وقد تقدم إشارة منها، ومن نظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجد أنه يحجم تارة خشية أن يقال الناس، ووجد تارة أنه لا يعتد بقول أحد وإن قيل ويمضي على الحق ويقول ابتلي موسى عليه السلام بأكثر مما ابتليت فصبر عليه السلام، وأنه يصبر وأن يجعل ذلك مثبتا له، وتارة عليه الصلاة والسلام يجعل ذلك من أبواب الاقتصاد في البلاغ، وأن هذه أمور مرعية بحسب المسائل المنظورة وبحسب الأزمنة وبحسب الغايات. كذلك ينبغي للعالم أن ينظر إلى المسائل الواقعة في أزمنة الناس وأن يفرق بين المسائل بين المنكرات العارضة ولو عظمت وبين المنكرات المقننة الدائمة، وذلك أن المنكر الدائم المقنن ولو كان يسيرا أعظم عند الله من المنكر العارض إلا الإشراك مع الله جل وعلا، وذلك أن المنكر العظيم يزول بزوال اعتراضه وسببه، وأما المنكر العارض فإنه يدوم، فربما يتمعر وجه العالم لمنكر عارض لمنكر دائم صغير ولا يتمعر لمنكر عارض ويتهمه بعض الجهلة بالقصور وعدم الإدراك في أبواب الموازنات، وإنما هو يدرك ما لا يدركون، لأن المنكر العارض ولو كان كبيرا يزول بزوال سببه ويصبح ذكرا، وأما المنكر الدائم المقنن فإنه يجلب منكرات أخرى فيجب إنكاره ولو كان قليلا، ولهذا الصغيرة تكون كبيرة بالدوام عليها، والصغيرة تبنى عليها الكبائر فيجب إنكارها ولو قلت ما استدام عليها الإنسان، فإنها من الكبائر كما لا يخفى. العالم في سياسته للحق ومعرفته للصواب في عالم الناس له من ذلك طرائق ومراتب لا تتسق على نسق واحد، والإنسان يعرف الصواب إن التجأ إلى الله وتجرد في أبواب الحق وصدق مع نفسه وصدق مع الله وعرف الدين ومراتبه وعرف أحكام الشريعة وتضرع لله وأكثر من العبادة وقلل من الدنيا ولم يلتجئ إليها. الدنيا وتلبس العالم فيها باب دقيق لا يحسنه إلا من وفقه الله جل وعلا. من نظر إلى النصوص من كلام الله جل وعلا وجد أن الله جل وعلا لم يقدح ولم يسب الدنيا لأجل الدنيا، وإنما يسب الدنيا إذا كانت سببا في زوال حظ الآخرة والأصل في ذلك أن حظ الدنيا يؤثر على حظ الآخرة إلا عند الخلص من خلق الله ممن يدركون مواضع النقص والقصور في الدين وفي الدنيا. لهذا وجب على العالم ألا يأكل بعلمه شيئا من الدنيا، وأن يتعامل مع الناس بذاته ونفسه، وأن لا يتعامل بعلمه لا في البيع ولا في الشراء ونحو ذلك، وأن العالم كلما تنزل في هذا النوع فتعامل مع الناس بعلمه فقايض فقال أنا العالم الفلاني أو الموظف الفلاني، فإن هذا يورث شيئا في قلبه لا يدركه أن الناس يقدرونه لأجل هذا الأمر، فيرغب من ذلك حظوة دائمة عند كل تعامل ولو في بيع وشراء. فتجد الإنسان إذا تعامل بالبيع أح أحب أن يماكس وأن ينزل له في سعر البيع لأنه العالم الفلاني، فهذا شراء بالعلم ونقصان في حقه. لهذا وجب على العالم المتصدر للناس أن يحرص على هذا الجانب وأن يعتني عناية تامة، فينبغي له في هذا أن يعتني عناية تامة أن يتعامل مع الناس عند من لا يعرفه في البيع والشراء. لماذا؟ حتى لا يؤثر ذلك على علمه. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري من حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى قالت: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير. النبي عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهونة عند يهودي. كثير من الناس ينظر إلى هذا الباب من أبواب تقشف رسول الله صلى الله عليه وسلم وإعراضه عن الدنيا، ولا ينظر إليه من باب آخر، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع يهودي مع وجود التجار والعلية وأهل الغنى واليسار من أصحابه. لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام إن تعامل مع أصحابه عليهم رضوان الله تعالى ربما نقصوا في حقهم لأجله، فبخسهم حقه مع عصمته عليه الصلاة والسلام من مجاملتهم في دين الله. والعالم في هذا يصون نفسه ويصون غيره، يصون نفسه من أن يتعامل الناس له لأجل علمه فيبخسوا أنفسهم فيقصر ذلك في حقوقهم، كذلك أيضا فيجاملونه لأجل علمه فيأكل ذلك من علمه شيئا فشيئا، فإن تعامل بالبيع لأجل علمه نقص من حقه. لهذا وجب على العالم إن أراد بيعا في حفظ العلم ينبغي له أن يتعامل مع من لا يعرفه بعلم، فيتعامل له كسواد الناس حتى لا يؤثر هذا على العلم. وثمة مقدار عظيم جدا ينقص من قلب الإنسان، تارة يدركه الإنسان وتارة لا يدركه، يفت من إيمان الإنسان وعلمه شيئا فشيئا في هذا الباب بقدر أكله من الدنيا بقدر العلم. فإن الإنسان إذا أخذ من هذا العلم جاها ونصيبا في الدنيا وأتبعه قلبه فإن هذا يؤثر فيه حتى يحيد الإنسان عن طريق الحق، فيجد نفسه قد انصرف إلى الدنيا وعن وجه الله إلى وجه عباده. وهذا من أعظم الموبقات التي توبق الإنسان عن بيان الحق. فكم أحجم العالم عن بيان الحق لأجل حظ من الدنيا كامل لا يدركه، يخشى أن يفوت ببيان الحق. وكم من الناس بين الحق لله جل وعلا أنكره غيره من أهل العلم، لأن النفوس والصدور تختلف، صدور متجردة وصدور مشوبة، فتجد صدورا متزعزعة شابها شيء من شائبة الدنيا، مضطربة في هذا الباب، تارة مع أهل الحق وتارة تحيد، وقلوب مالت إلى أرباب الدنيا وإن كانت متصفة بالعلم، وقلوب متجردة مالت إلى الحق. وهذا مقدار لطيف طفيف لا يدركه الإنسان، وإن كان أثره على الإنسان عظيما. لهذا وجب على الإنسان أن يعتني بقلبه، خاصة أهل العلم، أن يصون العلم حتى يصونه. الكلام على مسائل العلم وعلاقة العالم بالناس وتعامل العالم بأفراد الناس ومجتمعاتهم وأعيانهم مما يطول جدا، ولكن الخوض في هذا مرده إلى النظر والتأمل في دقائق ما جاء في الوحيين في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا قد جعل القرآن بلاغا وهدى وشفاء للناس، وجعل هدي النبي عليه الصلاة والسلام هديا لمن أراد أن يهتدي. عليكم بسنتي، ويلي ذلك العلية من الخلص من أتباع محمد من الصحابة والتابعين، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وكذلك في من أمر الله جل وعلا بالتأسي به وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خير الخلق وهو هادي الناس إلى الحق والرشد. من اهتدى بهديه نجا، ومن زاغ عن طريقه غوى، هذه المسألة هي مسألة متشعبة ولها ذيول طويلة، والخوض في ذلك أيضا طويل، وخاصة ما يتعلق بالنوازل المعاصرة من سياسة الناس وسياسة النفوس وسياسة القلوب، مما يحتاج معه الإنسان إلى مجالس طويلة وعريضة في هذا الباب، ولكن بهذا القدر كفاية. وأعتذر عن الإطالة، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لمرضاته، وأن يأخذ بي وبكم صراطا مستقيما ومنهجا قويما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.